الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه أولى المحاضرات الشهرية كما هو مقرر أن كل شهر إن شاء الله ستكون هناك محاضرة في مغرب كل أو ثاني أربعاء من كل شهر ميلادي، وهذه المحاضرات ستكون منوعة ما بين محاضرات تربوية وعلمية ومنهجية ونحو ذلك ما يحتاجه طالب العلم، يحتاجه الداعي الله تبارك وتعالى، وقد يعم ذلك حتى عوام المسلمين، وهذا ستختار مواضيع بحسب الحاجة إليها. واخترنا أن يكون أول هذه المحاضرات يتعلق بمن المنهجية في طلب العلم، ولا شك أن فضل العلم والعلماء لا يخفى على جميع المسلمين، فإن الله تبارك وتعالى قد نوه على العلم في كتابه وبين تبارك وتعالى بأن العلم نور، وإنما فضل الله تبارك وتعالى أنبياءه بالعلم، الله جل وعلا فضل أنبياءه ورسله بالعلم، وهو الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إنما أنا بشر مثلكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، لكن الله تبارك وتعالى خصه بالعلم وهو بهذا الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى، فإن هذا الوحي هو محتوى على علم الله، كما قال جل وعلا في وصف القرآن: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي أنزل القرآن محتويا على علم الله تبارك وتعالى. ومن هنا فضل الأنبياء على جميع العالمين، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بفضل الأنبياء كما نوه الله عز وجل على ذلك في كتابه، والأدلة في ذلك كثيرة، كما في قوله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فحصل الله عز وجل الخشية منه جل وعلا، وهي لب الدين والتقوى في العلم في العلماء. وقال تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، واستشهد وجعلهم الله جل وعلا شهداء على أعظم شهادة، وهي الشهادة له الوحدانية، كما قال تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. واستشهدهم الله جل وعلا على أشياء كثيرة، وقال: الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله ليوم بعث. وقال: الذين أوتوا العلم، كما استشهدهم الله جل وعلا في مواضع كثيرة من كتابه، وهم شهداء الله عز وجل يوم القيامة على خلقه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك وبين منزلة العلم، فقال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولا يختلف المسلمون أن أفضل الناس هم الأنبياء، أن أفضل خلق الله تبارك وتعالى أفضل البشر هم الأنبياء، فإذا كان الأنبياء أفضل البشر فإن ورثتهم هم العلماء، ولذلك هذا الحديث يدل على أن العلماء أفضل من غيرهم وهم دون الأنبياء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب علم رضا بما يصنع. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن جميع من في الملكوت يستغفر لطالب العلم، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها. ولذلك العلم من أشرف ما تبذل فيه الأعمار أو تنفق فيه الأموال وتقطع فيه الأعمار ويشتغل به الناس. ولذلك يقول الزهري رحمه الله، يقول: ما عبد الله بمثل العلم لمن خلصت نيته. والنبي عليه الصلاة والسلام فضل أو بين منزلة العالم على العابد، فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل على أدناه. ولا شك أن هذا التفضيل جاء بين العالم وبين العابد، فكيف بالعام الجاهل. وابن القيم رحمه الله لما ذكر فضل العلم والعلماء في مفتاح دار السعادة ونوه على ذلك في كثير من كتبه رحمه الله، يقول رحمه الله: ولو لم يكن في العلم إلا القرب من الله من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبه الملأ الأعلى لكفى به شرفا وفضلا، فكيف وعز الدنيا منوط به مشروط بحصوله. عز الدنيا كله منوط بهذا العلم مشروط بحصوله. ولذلك قد كتب العلماء في فضل العلم، والبخاري رحمه الله بوب في أول كتاب بعد كتاب الوحي بدء الوحي والإيمان كتاب العلم، وهكذا فصنع الإمام مسلم رحمه الله. ما من أحد من العلماء من المصنفين في كتب الحديث إلا وبوب أو جعل في كتابه كتابا خاصا في بيان العلم وفضله وما يتعلق به من المسائل. ولذلك الإنسان يحتاج طالب العلم إلى أن يقرأ مثل هذه الكتب، لأن هذه مما تحفز النفس وتشحذ الهمة على طلب العلم. فإن الإنسان إذا عرف فضل العلم وشرفه ومكانته ونشط إليه وأحبه ورغب فيه وصبر عليه وهانت عليه المشاق التي يبذلها في سبيل هذا الأمر لعلمه بفضيلته. ومن أجمع الكتب التي تكلمت على هذا كتاب ابن عبد البر رحمه الله جامع بيان العلم وفضله، فهو من أنفس الكتب التي تتكلم عن العلم وفضل العلم ومكانة العلماء وما يتعلق به من المسائل. ومن فضائل العلم المهمة أيضا أن العلم من أعظم أسباب الثبات على الدين، من أعظم أسباب الثبات على الدين لا سيما عند الفتن والتقلبات هو العلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. تأملوا قوله قال لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد، يعني إن الله عز وجل لا يجعل العالم جاهلا بحيث ينام ثم يفقد العلم. قال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، وهذا يدل على أن العلم يبقى في صدر العالم حتى يموت بعلمه. فإذا ذهب العلماء جاء الجهال وصدروا فكانوا فتنة للناس، وهذا يدل على أن العلماء ثبتهم الله جل وعلا بما معهم العلم حتى ماتوا والعلم محفوظ في صدورهم. وهذا يدل على أن العلم من أعظم أسباب الثبات. ومما ينبغي أن ينوه له أن الإنسان إذا رزقه الله عز وجل فطنة وذكاء وفهما ويسر الله عز وجل له سبل العلم ومكنه منها وهيأ له أسباب بذل طلب العلم، لا شك أن من الغبن العظيم أن يفرط الإنسان في طلب العلم وأن يترك هذا الطريق. ولذلك يقول ربيعة كما رواه البخاري رحمه الله قال لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. يقول ابن حجر رحمه الله في شرح هذه العبارة يقول ومراد ربيعة أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال لئلا يؤدي ذلك لرفع العلم. فمن رزقه الله عز وجل الفهم والهمة ويسر الله له أسباب العلم لا ينبغي أن يضيع أوقاته في القيل والقال في الذهاب هنا وهناك، وهذا أعظم الطرق وأقربها إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه مقدمة بسيطة عن ما يتعلق بالعلم وفضل العلم ومكانة العلماء. ولا شك أن السالكين لطريق العلم كثيرون، كثير من يسلك طلب العلم. فلو رأى الإنسان عبر السنين الماضية والتي ستلي سيرى أعدادا لا حصر لها ممن يحضرون مجالس العلم ويحملون الكتب ويدونون ويتحفظون، لكن كثيرا من هؤلاء لا يستمرون. وبعضهم إن استمر فإنه لا يحصل شيئا ولا يكون راسخا فيما حصل من العلم، وقليل منهم من يوفقه الله تبارك وتعالى ويسلك طريقا صحيحة توصله لحد الرسوخ حتى يصير عالما من العلماء. ولذلك لابد أن نفرق، لابد أن نعلم أن العلم مراتب وأن العلماء مراتب، وهناك من العلماء من أهل الرسوخ كما سماهم الله جل وعلا لكن راسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربي. فهناك من رسخت قدمه في العلم، ولذلك هذا كما قال ابن القيم رحمه الله لا تستفزه الشبهات ولا تستهويه الشهوات، فتجده راسخا ثابتا. لماذا؟ لأنه سلك العلم على الطريق الصحيح فحصل علما رسخ في قلبه فكان يعني مشعلا لهذه الأمة ونورا لها. ولذلك لا بد الإنسان يعرف الطريق حتى يصل. ما هي الطريق؟ كيف يسلك الإنسان؟ ما هي المنهجية الصحيحة التي سار عليها العلماء حتى صاروا علماء رفع الله عز وجل شأنهم وأصبحوا أئمة. فنحن لا نزال نسمع في الكتب من أسماء الأئمة المشهورين كالبخاري والإمام أحمد والأئمة الأربعة وغيرهم. هؤلاء لا تزال تذكر أخبارهم وأحوالهم وكأنهم يعيشون بيننا، فنعرف متى ولدوا ومتى ماتوا وماذا ذهبوا وكيف فعلوا أين رحلوا ومن التقوا ومن وما أسماء زوجاتهم وأولادهم. وكل هذا لأن هؤلاء سلكوا طريقا رفع الله عز وجل به شأنهم. ولذلك ما من أحد يسلك طريق العلم ويقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويرفع الله له شأنه، يرفع الله عز وجل شأنه، كما قال إن أعطاناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالله عز وجل يرفع شأن المؤمن ويقطع أعداءه، وما من أحد سلك هذا الطريق إلا ورفع الله عز وجل شأنه. لكن القضية المهمة هو أن يعرف الإنسان الطريق ولا يضيع وقته، ثم بعد ذلك لا يرى نفسه محصلا لشيء كثير. ولذلك المسائل الحقيقة التي يحتاج الطلبة إليها كثيرة، والمسائل المتعلقة بهذه بمسألة طلب العلم وآلية طلب العلم وما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، هناك مسائل تتعلق بالطلب وتتعلق بالأدب وتتعلق بالدروس وتتعلق بالقراءة وتتعلق بالأخلاق وتتعلق بحال المسلم وطالب العلم في بيته في أسرته وتتعلق بالكتابة بالمكتبة، أشياء كثيرة جدا، وقد لا يسع المجال نذكر أكثر هذه الأشياء. لكن أنا أحببت في الحقيقة في هذه المحاضرة أن نبين بعض الأمور المتعلقة بالمنهجية التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم. وقد قسمت هذه المراحل إلى ثلاث مراحل: مرحلة قبل الطلب، قبل طلب العلم، ومرحلة في أثناء الطلب، ومرحلة بعد الطلب، أي قبل طلب العلم وحضور الحلقات، ومرحلة أثناء الأخذ، ومرحلة بعد ترك الدروس أو بعد إيش انتهاء الدرس. فأحببت أن أشير لبعض الأشياء والقضايا المهمة التي تلامس واقع طلبة العلم والشباب. أما المرحلة الأولى فهو ما يتعلق بقبل الطلب، فثمة أمور مهمة يحتاج أن نقف عندها. أعظم هذه الأمور وأهمها على الإطلاق هو استحضار النية. لا بد لطالب العلم أن تكون له نية صالحة، وهذا هو أصل الدين وأصله، وهو أن يقصد الإنسان بعمله وجه الله. وذلك ابتدأ البخاري رحمه الله كتابه في هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا أصل، وما من عمل يكون مقبولا عند الله إلا ويشترط أن تكون نيته لله تبارك وتعالى. وذلك لا بد أن يقصد العبد وطالب العلم في طلب العلم أن يقصد وجه الله تبارك وتعالى. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن النية في طلب العلم وفي طلب الحديث، قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. هذا أقل الدرجات، أن ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه فيكون عالما بأمر الله حتى يعبد الله على بصيرة. وليس من عبد الله على بصيرة وعلى علم كمن عبد الله على التقليد. فالمسألة التي تعبد الله عليها وقد حققتها تختلف عن المسألة التي قلدت فيها غيرك، وهذا يشعر به أهل العلم، يشعرون بهذه المسألة. لذلك لا بد أن يكون مقصد الإنسان رضوان الله تبارك وتعالى، وهذا أساس الدين. ومن أحسن قولا أو من أحسن دين ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله أخلص الله تبارك وتعالى. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب الإنسان العلم بغير هذه النية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. فقد يطلب الإنسان العلم حتى يرتفع وحتى ينال منزلة ومكانة، أو حتى يماري أصحابه وأقرانه، أو يريد أن يكون له منزلة حتى وحظوة عند الناس الشاهد. ولذلك أمر النية أمر عزيز لا تستهن به، أمر شديد. حتى قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي وإنها تتفلت علي. إذا كان الثوري قلت النية تتفلت علي وهو إمام من أئمة الهدى، فماذا نقول نحن؟ ويقول يوسف بن أصباط: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. ولذلك إذا ضاعت النية قد ينشط الإنسان في العلم، قد ينشط، ينشطه الشيطان، لأنه يعلم أن ماله إلى خسران، ومن هنا جاء كان لبعض السلف رحمه الله كانت لبعضهم عبارات شديدة في النية. شعبة بن الحجاج أبو البسطام رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث كان يقول لطلبة الحديث يقول لهم جالسوا اليهود والنصارى أحب إليهم مجالستكم، وإذا أتاه الطلب ليطلب الحديث يقول إن هذا العلم يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ استغرب الإنسان كيف يقول شعب مثل هذا؟ نقول نعم يقول مثل هذا لأن الإنسان إذا طلب العلم ودخل فيه فسيأخذ عمره، فإن لم تكن له نية صالحة فقد ضاع عمره، ضاع عمره. وذلك لا تستهن بالنية حتى لا يضيع عمره. وكان السلف يخافون أن تكون نيتهم فاسدة. الشعبي رحمه الله عامر شراحيل الشعبي الإمام التابع الكبير يقول ما أنا على شيء مقيم أخاف أن يدخلني النار من هذا العلم، يعني هو الشيء الوحيد الذي يخاف يدخلني الله به النار. لماذا؟ يخاف أن تكون نيته ليست لله، مع أنه قد طلب بعض العلم، قد ذكر قد جاء عن بعض السلف رحمه الله قال طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. وليس المراد أنهم طلبوا العلم رياء، وإنما طلبوا العلم يعني مع الأقران ومع فراء الناس يطلبوا الحديث فطلبوا الحديث، ولم تكن لهم نية صالحة، وإنما مشاركة ومؤانسة لمن كانوا في سنه، ثم ذلك جدد الله لهم النية وأصلح الله لهم النية. ولذلك هذه قضية مهمة جدا يحتاج دوما أن تكون منك على بال. القضية الأخرى أيضا في هذه المرحلة قبل الطلب هو اختيار الشيوخ المتقنين من أهل السنة والجماعة. لابد لطالب العلم أن يختار شيخا متقنا وعلى معتقد أهل السنة والجماعة، فإنه سيتعلم، فإن لم يكن الشيخ متقنا فسيخطئ ولن يتصور مسائل تصورا صحيحا، وذلك كالذي يبني البناء على أمر فاسد، إما أن يكون بسبب فساد معتقد الشيخ أو بسبب عدم إتقانه. وكان السلف رحمه الله لا يأخذون العلم إلا عن من عرف به واشتهر به وعمن كان على معتقد أهل السنة والجماعة، فهذان أمران إتقان وصحة اعتقاد. يقول البخاري رحمه الله كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عمن قال الإيمان قول على كثرة رحلاتي رحمه الله. بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة أخذ العلم عن أهل البدع. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من نشاط الساعة 3 إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال عبد الله المبارك هم أهل البدع. وقال الإمام مالك رحمه الله لا يؤخذ العلم عن 4 ويؤخذ عما سوى ذلك، ومما سوى ذلك لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى. فمن كان منحرفا عن الجادة، إما منحرفا في الاعتقاد كالأشعري أو المعتزلي أو غيره، أو كان من الأحزاب كالإخواني أو ما شابه ذلك من هذه الأحزاب والجماعات، أو كان عنده انحراف في المنهج فيما يتعلق بالولاء ونحو ذلك كالخوارج ومن سار على منهجهم كالقطبيين وما شابه ذلك، فإن هؤلاء لا يؤخذ عنهم العلم ولا كرامة. ولذلك إنما تنتقل البدع بسبب تلقي العلم عن هؤلاء، ولم نكن هذا بطريقة السلف، لم يكن طريقتهم مع وجود أهل السنة والجماعة أن يتركوا أهل السنة وأن يذهبوا إلى هؤلاء. ولذلك ما أفسد هؤلاء الدعوة إلا بسبب تساهل بعض الشباب في حضور مجالس هؤلاء، وهؤلاء إذا ضلوا عن السبيل وأخطأوا في العقيدة كيف يتصور أن يصيبوا فيما يعلمون وفيما يدرسون؟ هذه قضية مهمة لا تأخذ إلا عن أهل السنة، عن السلف الذي قد عرف عنه صحة المعتقد، وأن يكون متقنا ضابطا العلم، قد أخذ العلم عن أهل العلم وتلقاه حتى ظهرت أماراته وإيش يعني ضبطه للمسائل، لا أن يكون ممن أخذ العلم عن الكتب ولم يعرف بملازمة أهل العلم ولا الأخذ عنهم ولم يمارس شيئا من العلم. وذلك كان السلف رحمه الله ينتقون، يقول الوليد بن مسلم رحمه الله لا تأخذ العلم عن الصحفيين ولا تقرأ القرآن على المصحفيين إلا ممن سمعه من الرجال وقرأ على الرجال. لا تأخذ العلم من الصحفيين، يعني الذين أخذوا العلم من الصحف فقط ما عنده إلا كتابة وقراءة قرأ
علمه محصور فيما قرأ، قد يأخذ درسا درسين سنة سنتين، ثم بعد ذلك إيش أصبح جل علمه ما قرأه. هذا لا يكاد إيش لا يكاد يضبط. وقد قال الشافعي رحمه الله: من كان شيخه كتابة كان خطأ أكثر من صوابه. ولا تقرأ القرآن على المصحف الذي ما تلقى القرآن مشافهة وإنما أخذه من المصحف مباشرة، هذا لا شك أنه لن يتقن القراءة. ومما ينبغي ينبه له الناس أي الشباب أيضا طلبة العلم الحرص على الأكابر، يعني كلما كان توفر لك أن تأخذ العلم عن أكابر أهل العلم فاحرص على ذلك ولا تفرط، لا تذهب إلى من هو دونهم، تترك العالم تذهب إلى طالب العلم، إنما يذهب إلى طلبة العلم عند تعذر العالم. فقد يكون العالم قد يكون عنده كتب لكنها كتب مطولة لا تناسب طالب العلم المبتدئ أو المتوسط، فقد يحتاج هنا إلى من يقرب له العلم. وهكذا كان الشيخ العلماء على هذا النحو، كان كثير من أهل العلم يأتي أول الطلبة يجعل بعض طلباته يدرسون، فإذا أتموا بعض المتون انتقلوا إليه كما كان يفعل الشيخ إبراهيم وغيره من أهل العلم. فالشاهد أنه متى ما تمكنت من أخذ العلم عن عالم وناسبك ما يدرس فإنه لا أحرص عليه. لأننا نشاهد اليوم بعض الشباب وللأسف يذهب إلى الرياض مثلا وهي بلد العلم والعلماء ويترك العلماء الأكابر ويذهب إلى الشباب الأغمار، أليس هذا من الخسران؟ يترك الإنسان أهل العلم الأكابر الذي قد رسخت قدمه بالعلم ويذهب إلى من هو دونه من الشباب الذي قد يصيبون قد يخطئون، هذا من الخطأ والزلل. والأصل الإنسان يحرص في حياته أن يلتقي بالعلماء، كلما سمع عن عالم يحاول أن يلتقي به قبل أن يقبض الله عز وجل روح ذلك العالم ثم يندم بعد ذلك. فالشاهد أن هذه مسألة مهمة أيضا متعلقة باختيار الشيوخ المثقلين من أهل السنة. المسألة الثالثة: العزم على الجد والاجتهاد وتفريغ الأوقات. لا بد قبل الطلب أن يكون الإنسان ذا همة عالية، أن يكون ذا همة عالية قد عزم على الجد والاجتهاد وأن يسأل الله عز وجل المعونة وأن يجعل للعلم أفضل أوقاته وأنفسها، لا أن يجعل للعلم فضول وقته. من جعل للعلم فضول وقته لم ترسخ قدمه ولم يبارك له في علمه. العلم لشرفه ينبغي أن يكون تقول له أنفس الأوقات وأفضلها، لا في الأوقات الضائعة ويقدم غيره عليه، فإن هذا لا يكاد يفلح ولا كد يستمر في العلم ويحصل الضبط والإتقان. فلا بد الإنسان يكون عنده همة عالية في العلم، ولذلك الهمة والعزم على الرشد من أهم الأسباب المعينة في الطلب، وإنما تفاوت الطلبة بقوة همتهم. ولذلك كما قال الشاعر: على قدر أهل العزائم تأتي العزائم. وهكذا كان لو قرأ الإنسان همم أهل العلم في طلب العلم وطلب الحق لرى عجبا. الصحابة رضي الله عنه، أبو ذر رضي الله عنه كان يبحث عن الدين الحق حتى لقي وسمع أن رجل من مكة يدعو للتوحيد، فجاءه في قصته مشهورة في الصحيح. وعمر بن عبسة كان يبحث عن التوحيد حتى سمع بالنبي عليه السلام ثم جاءه وأسلم ثم جاءه بعده. وقصة سلمان مشهورة كيف كان يتنقب من أديان يبحث عن الحق الغائب رضي الله عنه وأرضاه حتى أدرك النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء رحلوا في طلب العلم، بل من سنة العلماء الرحلة في طلب الحديث، وقد ألف الخطيب ذي رحمه الله الرحلة في طلب الحديث. وسافر الصحابة، سافر جابر رضي الله تعالى عنه مسيرة شهرين حتى يلتقي بأحد الصحابة ليسمع منه حديثا واحدا كان قد سمعه فأراد أن يستثبته، رحل من المدينة إلى الشام. وهذا أمثلة كثيرة جدا تدل على عزيمة أهل العلم وهمتهم في طلب العلم والاستفادة والرحلة وتحمل المشاق حتى أفلسوا، حتى قال الشافعي رحمه الله: لا يصلح لهذا الدين إلا مفلس. ويحيى بن معين رحمه الله صاحب الإمام أحمد إمام الجرح والتعديل ورث عن أبيه أموالا طائلة أنفقها كلها في طلب الحديث والعلم حتى أفلس، وكانت همة العلماء عالية، ولأجل ذلك رفع الله شأنه. يقول الطبري، قصة الطبري مشهورة، عندما حضرته الوفاة فطلب من تلاميذه أن يكتبوا عنه تاريخ الإسلام وتفسير القرآن، فقال أحضروا لي 30,000 ورقة. فقالوا يا إمام هذه مدة تنقطع دونها رقاب المطي. فقال وهو على الفراش قال الله أكبر ما أتت الهمم، أحضروا 3,000 ورقة. هو أراد أن يلقنهم 30,000 ورقة وهو على الفراش ويقول ما أتت الهمم، انظر لهذه الهمة. ويقول المزني رحمه الله تلميذ الإمام الشافعي انظر الهمة والحرص على الاستفادة، يقول قرأت كتاب الرسالة للشافعي هو كتاب فصول الفقه 50 مرة، 50 مرة يقرأ كتابا واحدا حتى يضبطه لأهمية الكتاب. ويقول أبو العباس ثعلب صاحب اللغة المشهور يتكلم عن إبراهيم الحربي صاحب الإمام أحمد رحمه الله، يقول ما فقدت في مجلس نحو ولا لغة نحو من 50 سنة، ما فقده في مجلس نحو ولا لغة 50 سنة. ويقول شيخ سامي تيمي وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رواه من الحديث وأكثر من 100 تفسير فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصحابة، يعني ما ترك شيء وقعت يده عليه إلا وقرأ، حتى قرأ 100 تفسير ما بين مطول ومتوسط ومختصر. ويقول خلف بن هشام رحمه الله أشكل علي باب من النحو، باب من أبواب النحو، يقول فأنفقت فيه 8,000 درهم حتى حلقته. شوف الهمة، باب ما قال كلمة ما في مشكلة أمور النحو، أنفق فيه 8,000 درهم في ذلك الوقت حتى يتقن هذا الباب. ويقول جرير بن حازم رحمه الله يقول جلست إلى الحسن 7 سنين، حسن البصري، يقول لم أخرم منه يوما واحدا، يقول أصوم وأذهب إليه ما فاته درس واحد. وقد تكلم العلماء رحمه الله وكتبت في الهمة في طلب الحديث أشياء كثيرة، من أعظم المصادر التي يعني يرى الإنسان فيها همة أهل العلم التراجم السلف، اقرأ فيما كتبه الذاكرة في سير علام النبلة في قصص العلماء وهمتهم في طلب العلم، وهناك كتب مؤلفة مختصة بعلو الهمة في كتاب أيضا للسيد عفاني وغيره من أهل العلم، وهناك كتاب صفحات من صبر العلماء وقيمة الزمن عند العلماء والمشوق أو ما شابه ذلك من الكتب التي كتبت وفي ذكر أمثلة من أمثلة العلماء وعلو همتهم. وليست الهمة، ليس المراد بالهمة هنا أن ينتظم الإنسان بدروس لا طاقة له بها، إن بعض الناس قد يكلف نفسه ما لا يطيق فيحضر دروسا كثيرة ويشتت ذهنه ثم ينقطع ويظن أن هذا من علو الهمة، هذا من تلبيس الشيطان. فالإنسان لا يحمل نفسه ما لا يطيق، بل لابد أن يكون منظما مرتبا، فإن هذا الدين لا يمكن أن يؤخذ بهذه الصورة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الدين متين فأوغل فيه برفق، وقال عليه الصلاة إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، رجل مسك الراحلة على سنتها كما قيل ستقطع الراحل، لا هو وصل إلى بلده ولا أبقى إيش راحلته التي يحتاج إلى ركوبها. ولذلك ليس الهمة أن يضيع وقته ويشد هكذا ثم ينقطع، بل يأخذ من العلم ومن الدروس ومن طلبه ما يطيقه. الأمر الرابع المتعلق بهذه المرحلة قبل الطلب هو تعلم آداب الطلب. لا بد الإنسان قبل أن يطلب العلم يتعلم الأدب، كيف يطلب العلم، ما هو آداب حضور المجالس، أدبه مع أقرانه، أدبه مع شيخه، أدبه فيما يستفيد، كيف يسأل، كيف يجلس، كيف يحضر، هذا مهم جدا. ولذلك يقال العلماء الأدب زينة العلم، وعلم بلا أدب كلا علم. ويقول عبد الله بن مبارك رحمه الله طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم، هكذا كلام عبد الله بن مبارك 30 سنة يطلب الأدب. هذه قضية مهمة جدا، اليوم حلقات العلم تعاني من قلة أدب بعض الطلبة، ليس سيماهم سيما طلبة العلم الذين قد عرفوا. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث بالحديث اجتمع حوله أصحابه كان قريبا منه، حتى لو ألقيت عليه وشاح لوسعه من قربهم منه عليه الصلاة والسلام، وحرصهم على أخذ العلم فكانوا يتسابقون في القرب منه ويتأدبون بأدب، وإذا كلمهم كأنما على رؤوسهم الطيب ما يتحرك. هكذا كان سنة العلماء وأهل العلم. وقال ابن عبد الله مبارك كاد الأدب يكون ثلثي العلم. وقال الثوري رحمه الله: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا ويتعبدوا 20 سنة، يؤدبوهم يعلمونهم قبل أن يحضر مجالس العلم. هذه قضية مهمة، لا بد إنسان أن يحرص على الأدب، أن يتعلم أدب الطلب، كيف يطلب، يتعلم أدب مع أقراني مع شيخي. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين، يعني يخرج يرحل حتى يؤدب نفسه. وكانت أم الإمام مالك رحمه الله، كانت أمه، هو كان يتيما، تزينه قبل حضور حلقات الحديث وتقول لابنها، انظر لهذه الأم، تقول: يا مالك خذ من شيخك الأدب قبل العلم. وكان السلف رحمه الله ينتقون الشيوخ، ولذلك كما ذكر الأعمش وغيره قال: كنا إذا سمعنا بصاحب حديث سألنا عن سمته وخلقه وأدبه، فإن حمد أخذنا عنه الحديث. يعني إن لم يحمد أدبه ما أخذوا عنه العلم ولا الحديث. وكما ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام أحمد قال: كان يحضر حلقة الإمام أحمد 5000، 500 يكتبون الحديث، 4500 يتأدبون، أي يتعلمون الأدب. فكان يحضرون ينظرون كيف يتكلم، كيف يحدث، كيف ينظر، كيف يعلم. حتى قال أبو بكر بن المطوع رحمه الله يقول: اختلفت إلى أبي عبد الله الإمام أحمد 12 سنة وهو يقرأ المسند على أولاده، يقول: فما كتبت عنه حديثا واحدا، إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه. حاجة الطالب العلم إلى الأدب حاجة مهمة. هذه مسألة متعلقة بالمرحلة الأولى أو مرحلة ما قبل الطلب. المرحلة الثانية مرحلة منهجية، مرحلة متعلقة بأثناء الطلب. مرحلة متعلقة بأثناء الطلب، وثمة مسائل مهمة ينبغي أن ننوه عليها. الأمر الأول أن العلم لا يؤخذ إلا من أفواه الرجال ومن أفواه العلماء، ومن أخذ العلم عن العلماء وعن أهل العلم. العلم لا يؤخذ من الكتب. فردت تطلب العلم لا تحصر فكرك وعلمك بالكتب والقراءة، فمهما قرأت فلن ترسخ قدمك. وإذا كان من سنة المسلمين أن العلم يؤخذ بالتلقي. ومن هنا فضل الله الصحابة، لماذا رفع الله شأنهم؟ لأنهم أخذوا العلم تلقياً عن النبي عليه الصلاة والسلام، فحازوا شيئا لم يحزه غيرهم، ولن يأتي أحد بعدهم يصل هذه المنزلة، وهي رؤية النبي والأخذ عنه مباشرة. ولذلك كانوا أفقه الناس، ولن يأتي أحد أفقه منهم، لن يأتي جيل أفقه من الصحابة قط. لماذا؟ لأن هؤلاء أخذوا العلم من منبعه فتلقوه منه. ثم جاء التابعون فضلوا لأنهم أخذوا عمن أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فضل أتباع التابعين لأنهم على هذا النحو، ولا يزال الناس ينقصون، لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه. ولذلك سنة المسلمين أن العلم يؤخذ بالتلقي والمشافهة. لأن اليوم نشاهد بعض ربما لينتسب حتى للتدريس والتعليم لم يأخذ علم عن العلماء، ولم يعرف عنه أنه قد شارك وأنه لازم بعض المشايخ وبعض طلبة العلم وغير ذلك. ولو سألت عن تاريخه العلمي لوجدت أن جل ما حصل من القراءة. ولك تأتي اليوم الأقوال المنكرة حتى من ينتسب للسنة، اليوم بعض الشباب بعض العلماء ينتسبون للسنة وإلى السلفية ويدافعون عنها، وقد يقعون في أخطاء، بل يقعون في أخطاء عقدية. ولذلك اليوم أقوال المرجئة انتشرت حتى بين من بعض ينتسب للسنة، يقولون قول المرجئة وهم لا يتصورون أنه قول المرجئة في مسائل كثيرة من غير حاجة ننبه إلى بعضها. ما السبب في ذلك؟ أنه ما تلقوا العلم عن العلماء. قد يأخذ الإنسان منهم 1 سنة 2 3 فقط، هذه حصيلته من المنازلة. ثم بعد ذلك بدأ يدرس ويدخل في دقيق المسائل فتقع الأخطاء. وما من أحد سلك هذا الطريق إلا وتجد أخطاء. اليوم بعض المسائل تنسب إلى مذهب السنة، بل قد يكتب ويؤلف فيها رسالة خاصة وهي بنيت على مذهب الإرجاء أو مذهب الخوارج أو غيرها. ولا تجد هذا الذي ألف ذلك قد عرف بالملازمة. ولذلك لا بد أن يؤخذ العلم عن العلماء أو عمن أخذ عن العلماء أو من عرف بملازمة الشيوخ وأهل العلم. النبي عليه السلام يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. إذن جعل الله النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة العلماء، وهؤلاء قد عرفوا بالعلم حتى ماتوا عليه، ثم جاءوا ناس ما لازموا العلماء وسودوا ورؤسوا ثم بعد ذلك ضلوا وأضلوا. فدل على أن من لم يكن له اتصال ونسب علمي بالأخذ عن العلماء فلن يفلح. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا لصحابته، قال هذا أوان يختلس العلم فلا يستطاع منه على شيء. قال يا رسول الله كيف يختلس العلم وبين أيدينا كتاب الله؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا. عندنا القرآن فيه العلم، لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا أبا زياد إن كنت لأظنك من فقهاء المدينة. هذه التوراة والإنجيل بين أيدي اليهود النصارى ما أغنت عنهم شيئا. فالتوراة والإنجيل بين أيدي اليهود النصارى ما أغنت عنهم شيئا. إذا الكتب لا تغني عن الإنسان شيء إذا لم يوجد العلماء وأهل العلم. ولذلك وجود العلم وجود العلماء. وقد فسر ابن عباس وابو الدرداء رضي الله تعالى عنهما ذهاب العلم بذهاب العلماء. قال تدري ما ذهاب العلم؟ ذهاب العلماء. ليس ذهاب العلم أن تحرق الكتب، وإن من يذهب العالم الفاهم ويأخذ الناس عن غيره، يأخذ من الكتب أو من غيره، وهنا تقع المصيبة. ويقول الشاطبي رحمه الله وقد قال أن العلم كان في صدر الرجال أي محفوظا، ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال. العلم موجود في الكتب، لكن أين المفتاح؟ هل المفتاح تفتح كتاب وتقرأ؟ لا، المفتاح العالم هو الذي يفتح لك هذه الكنوز. قال وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال أي بأيدي أهل العلم. قال وهذا الكلام يقضي بأن لا بد في تحصيله من الرجال. وقال الشيخ عبد العزيز العنقري رحمه الله، عبد الله بن عزيز العنقري قال الواجب عليكم التبصر وأخذ العلم عن أهله، وأما أخذكم العلم عن مجرد إفهامكم أو عن الكتب فهذا غير نافع، لأن العلم لا يتلقى إلا من مضانه وأهله. اليوم نرى أقوال كثيرة من أقوال القاعدة أو الخوارج أو القطبيين أو ما شابه ذلك من هذه الملل والنحل اليوم موجودة، وبعض الناس رؤوس وهؤلاء علمهم قالوا قال الشيخ محمد كذا، ويقولون بعض الأقوال عن أئمة السنة وعامة الدعوة النجدية وهم لا يفقهون هذه الأقوال، وإنما وقعوا عليها في الكتب ولم يفهموها فهما صحيحا، فقالوا أخطأوا في العقيدة وأخطأوا في المنهج وأخطأوا في أشياء كثيرة. وقالت لجنة الدائمة برئاسة الشيخ باز رحمة الله في جواب لها قالت يجب أخذ العلم عن طريق العلماء العاملين لا عن مجرد الكتب والأشرطة. حتى الشريط لن يكون عالما، ليس الجلوس عند العالم كسماع الشريط. لا، نعم قد تكون أشرطة معينة وقراءة معينة، لكن لا يمكن أن يستقل الإنسان بها أبدا. هذه قضية مهمة. إذن في أثناء الطلب لا بد أن يأخذ العلم عمن عرف بالعلم وعمن عرف أنه أخذ عن أهل العلم. الأمر الثاني التدرج في الطلب، وأن يبدأ الإنسان بالصغار العلمي قبل كباره. قال جل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم يدرسون. يقول ابن عباس الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، يبدأ بالمسائل السهلة المختصرة، ثم يبدأ بعد ذلك إيش المسائل أكبر منها، ثم يبدأ التفريعات وهلم جرة. وهذه قضية مهمة أن يبدأ الإنسان يعرف كيف يطلب العلم، يبدأ كما قال العلماء في يبدأ من كل فن في مختصر. وكانت عادة العلماء أنهم في الصغر إذا طلب الرجل العلم في الصغر يبدأ بالقرآن، ثم يحفظون شيء من السنة، ثم يحفظون المتون قبل أن يشرحوها له. فإذا حفظها وأتقنها بدأوا بشرحها شرحا مختصرا شيئا فشيئا. ولذلك من هنا عندما ينظر الإنسان إلى العلماء الذين أخذوا العلم من أكابر العلماء المعاصرين اليوم ومن توفاهم الله يجد رخصوخا، لأن هؤلاء أخذوا العلم منذ نعومة أظفارهم على الطريقة السلفية التي سار عليها العلماء فرسخت أقدامهم، بخلاف من جاء كالمبتور ولم يعرف عن أخذ العلم عن أهله ولم يتدرج في العلم، وإنما حفظ مسائل من هنا ومن هناك ولم يضبط أكثرها. فالشاهد أن الإنسان يبدأ بالتدرج. ولذلك من عرف المنهجية ووفق لمعلم متقن فقد تمت له النعمة. أن يكون الإنسان يعرف كيف يطلب ويكون الشيخ موفقا أيضا في الشرح والتعليم. فأولي العلماء ما ذكروا هذا ولا نحب أن نذكر يعني في التوحيد قالوا يبدأ بالأصول الثلاثة ثم القواعد الأربع ثم كشف الشبهات ثم كتاب التوحيد ثم رسائل أئمة الدعوة وهل مجرة من هذه المسائل المتعلقة في العقيدة يبدأ ببعض رسائل المختصرة كلمعة الاعتقاد أو رسالة مثل بعض العلماء المعاصرين أو الاعتقاد للإسماعيلي ثم ينتقل بعد ذلك إلى الواسطية ثم ينتقل إلى الحموية ثم إلى التدمرية ثم 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 وهل مجرة في الأصول يبدأ بالمختصرات ثم ينتقل إلى شرح الورقات ثم إلى شرح مراقي السعود ثم ثم إلى العلماء ذكروا هذا في كل شيء في التفسير في ما من فن إلا ذكر أهل العلم كيف يبدأ ما هي المختصرات وهي متنوعة ما من مرحلة إلا وتجدها عدة كتب لكن العلماء كانوا يحرصون أن ينتقى من الكتب المشهورة المتداولة وأذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه سئل عن المحرر في الحديث وهو كتاب في أصول في حد الأحكام وهو أفضل بلوغ مرام وقيل للشيخ أن المحرر في ابن عبد الهادي أفضل بلوغ مرام لماذا لا تدرسه؟ فقال بلوغ المرام كتاب مسلوك مشهور متداول قد تعاقب العلماء على شرحه في الغالب أن الكتاب المشهور المتداول تجد الشروح والحواشي والتعليقات وهذه تأخذ مطالب العلم الشاهد أن الإنسان يتدرج والتدرج مهم بعض الناس اليوم يبدأ يطلب العلم ثم ينخرط في درس مطول ويبدأ في متون قد تكون مغلقة وصعبة عليه مرحلة في أول مرحلة طلب ولا يوفق يحضر هنا وهنا 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 وفي النهاية سنة سنتين ثلاث ما حصل شيء وأحيانا قد يقع الخطأ من الشيخ يبدأ أول ما يدرس الطلبة يبدأ يدرسهم مسائل مطولة ويدخل في إسهاب وبعض الشباب وللأسف بعض الطلبة يفتتن بالشيخ يأتي لبعض المشايخ يقول مسألة فيها خمسة أقوال ويبدأ يسرد الأقوال والأدلة والأخذ على فيظن أن هذا هو العلم يظن أن العلم هو هذا ليس وظيفة الشيخ أن يذكر لك كل المسائل وكل الأدلة ويرد على كل ما أورد على هذا ليس هذا وظيفة الشيخ ودونكم شروح العلماء الصوتية المشهورة لأكابر العلماء لا تجدون عشرة لا تجد نصف ما ذكر ما يفعله بعض طلبة العلم لأن وظيفة الشيخ أن يصور للطالب العلم مسألة المهم أن يصور حتى لا يفهمها فهما خاطئا فإذا صور له المسألة وعرفه بدليله وجه الدلالة منها وأجاب عن المعارض القوي منها ورسخت انتقل بعد ذلك إلى مرحلة أخرى وهلم جرى وإذا كان بعض العلماء يبدؤون في الدروس المعتادة العامة في المختصرات ويشرحونها ويكررونها ولبعض طلبة العلم المختصين المريد التعمق يكون لهم دروس خاصة ولا تكون عامة تكون دروس خاصة لأن هؤلاء قد قطعوا مرحلة من العلم فيحتاجون إلى بعض المسائل الفرعية والدخول في دقيق المسائل أحيانا ولا تكون هذه عامة حتى لا يشتت ذهن الشباب وذهن الناس فالشاهد أن التدرج مهم إن وفقت لشيخ يتدرج معك فهذه نعمة وخير وبركة وإن لم توفق فتعلم أنت كيف تتدرج وتصبح أنت الذي تختار العلم التي تناسبك والإنسان في هذه المرحلة يستشير أيضا يستشير من يثق بعلمه من يثق بخبرته ودرايته بدل أن يدخل ثم يضيع وقت أعرف كثيرا ممن دخل ودرس كتب مطولة يقول والله مرت سنون ولم نحصل ولا نذكر أن حصلنا شيء ولا نتقن لو قلت حق واحد من تعال درس يقول لك أنا صار لك 17 سنوات تدرس ما ضبط شيء وهذا حال كثير اليوم بعض يتخرج من كلية شريعة 4 سنوات يدرس يقول تعال خذ الكتاب هذا اشرح ما يستطيع والسبب أنه ما ضبط هذه المسائل أساسا ولا درس دراسة جادة وإذا كمان كيف إذا لم يضبط المسائل ولم يدرس دراسة جادة كيف يشرح ما يستطيع هذه قضية مهمة يعني. من المسائل المهمة المتعلقة بالمرحلة الانتظام في حلقات العلم تريد أن تطلب العلم لا تكن متذبذبا متذوقا اليوم هنا وغدا هناك تبدأ كتاب هذا ولا تنهيه تنتقل إلى آخر من فن إلى فن وهلم جرى وهذا حال كثير وحال كثيرين من الناس لا بد إذا أردت أن تضبط العلم أن تكون منتظما والانتظام يكون انتظام في حضور الدروس وانتظام مع المشايخ فمن أهم الأمور أن يكون الإنسان منتظما ولا ينقطع ولا يكون متذبذبا لأن العلم يحتاج إلى صبر يحتاج إلى صبر ومصابرة ويطول وقد
واحيانا قد يكون الشيخ مطولا في الدروس ما ذاك يصبر عليه. درسنا بعض المشايخ من كتاب البيوع من منار السبيل، منار السبيل كتاب مختصر يعد 9 سنوات من البيوع الى اخر كتاب 9 سنوات، مع ذلك ايش صبر الطلبه عنه وما فارقوه. قالوا والله الشيخ مطول، لا طالما ان الشيخ متقن يصبر الانسان. الناس بحاجه الى صبر، حاجه الى صبر لا ينقطع عن الدرس، اذا ابتدى درس لا ينقطع عنه، يختار الدرس قبله قبل ذلك بعنايه يناسبه ثم يدخل ولا ينقطع حتى لو طال الشيخ الدرس، فإن الانقطاع هو الذي يذهب الفائدة. وهذه أحقب أحد أكبر مشاكل التي تنتاب طلبة العلم، أنهم متذبذبون منقطعون، وذلك تجد عند كثير من طلبة العلم اليأس عندما تقول بعض طلبة العلم والمشايخ ماذا رأيك عنده دروس، خلق يا أخي ملينا من الطلبة، ما يستمرون ما يحضرون، في أول الدرس يحضر منهم عشرات ثم لا يبقى معهم أحد. نقول لا شك أن هذا خطأ في الطلبة، لكن أيضا خطأ من الشيخ أن يترك الطلبة التدريس. الشيخ بعثمي رحمه كان يحضر، كان ربما حضر درس قبل الطلبة وربما لم يحضر عنده إلا شخصان فقط، وقد حضرت بنفسي بعض الدروس لبعض المشايخ الكبار من العلماء الكبار، والله ما حضر إلا مؤذن وشخص آخر وكنت أنا جالسا منقطع، واستمر الدرس حتى قيل بأن نصاب الدرس 2، لأن الشيخ إذا ترك التدريس ضعف علمه، إن لم يشتغل بالتأليف فإن العلم ينسى، والعلم إنما يثبت بالتدريس والتعليم. الشاهد أن الإنسان لابد أن يكون منتظما صابرا لا يتذبذب، إذا اختار طريقة وعرفها استمر فيه ولو طارت. قيل للشعبي من أين لك هذا العلم؟ قال بنفي الاغتمام والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. وذكرنا قول جرير بن حازم رحمه الله يقول جلست إلى الحسن 7 سنين لم أخرم منه يوما واحدا، 7 سنين ما أخذ فاته درس واحد، يدل على إيش؟ على انتظامه، كان منتظما، فلزم الشيخ حتى استفاد منه إلى أن توفاه الله. وذلك من أكثر التنقل بين الدروس لم يفلح، وهذا واقع كثير من الشباب للأسف. ومن الانتظام أيضا انتظام في المشايخ، اليوم درسنا الشيخ فلاني والله خلينا نجرب الشيخ، أوه والله في الشيخ فلان فتح درس والثاني فتح درس، فيبدأ يتنقل يتذوق مرة عند فلان مرة عند فلان مرة عند فلان مرة عند فلان. وبعضهم يختار طريقة، تجلس عند أحد طلبة العلم المشايخ يقول الشيخ أنا أطلب العلم ما هي الطريقة، فيرسم له طريقة افعل كذا وافعل كذا، فيستمر ثم يجلس مع شيخ آخر فيعطي طريقة أخرى فيترك الأولى ويذهب الطريقة الأخرى، ثم يجلس مع ثالث فيعطي طريقة ثالثة ويترك الطريقتين ويذهب إلى الثالثة. هذا لا يفلح، إن لزمت طريقة أشار عليك بها أحد أهل العلم الذين قد عرفوا بالعلم فاسلكها، ولا تغير كل يوم طريقة وكل يوم. بعض المشايخ قد يكون بعض الطرق في القراءة، بعض الطرق في التدريس، بعض الطرق في هذا، خلاص الزمه. أما التنقل والتفكه ما يصلح، ولذلك لا يستفيد الإنسان حتى يلازم الشيخ المتقن، فإن وجد الشيخ المتقن لازمه واستفاد منه، ولا مانع أن يكون له أكثر من شيخ يحضر عنده، لكن لا يتنقل ينقطع عن هذا الدرس ويذهب للآخر وينقطع عن هذا، بل يلازم من استطاع أن يلازمه ويستفيد منه. ومن علامات الانتظام، طبعا هناك مسائل متعلقة بهذا، من علامات أن يكون الإنسان منتظما في الدروس التبكير، أن الطالب إذا غاب عن الدرس يستدرك ما فات، الانتباه إذا حضر، أن يطلب من الشيخ، أن يستفيد، أن يسأل فيما أشكل عليه، كل هذا علامات من علامات الانتظام. واليوم بعض الحلقات تدرس وش الناس تتفرج عليك هكذا، في سؤال بعض الناس قد يكون قد فهم، بعض الناس قد يكون هذا اللي قد قلة اهتمامه يحضر هكذا طلبا للبركة، هذا يحضر قد ينتفع طبعا بحرمة الله، لا شك من حضره ولو لم ينويها فإنه داخل بجملة المأجورين، لكن مراد هذا الكلام يراد به طالب العلم الذي يريد أن يكون متقنا، فلا بد أن تظهر من الأمارات التي تدل على الحرص والانتظام. وهذه المسائل كل نقطة تحتاج إلى نقاط كثيرة. من المسائل المهمة المتعلقة بهذه المرحلة الصبر على الطلب، لا بد من الصبر أن يكون منتظما لا ينتقل، وأن يكون أيضا صابرا، وذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطي عبد عطاء أوسع له من الصبر، وما نال المؤمنون الجنة وفازوا بها إلا بالصبر. الصبر يعم الدين كله،
ولك الإيمان الدين نصفه صبر، نصفه صبر. ولا شك أن الصبر على العلم من أعظم أنواع الصبر. الناس بتسعى طلب العلم حتى يرفع الجهل عن نفسه ثم يرفع الجهل عن غيره ويكون داعية الله تبارك وتعالى وريثا للأنبياء. هذا من أعظم الصبر، وهو أعظم من الصبر على المصائب. إنه صبر على طاعة، بل صبر على أخص الطاعات وهي العلم. الصبر على المشايخ وعدم القطاع، والله تدرس والله الشيخ يطول، الشيخ يقصر، الشيخ ما أخلص المنهج، الشيخ كذا، الشيخ غاب، الشيخ كذا، فينقطع. اصبر ولازم، وأكمل الكتب ولا تنتقل، تدخل في كتاب أكمله. والعلماء قد ذكر أهل العلم وأهل التاريخ في سير مشاه غريبة. عبد الله بن نافع لازل الإمام مالك 35 سنة حتى توفى الله الإمام مالك. 35 سنة، 35 سنة لازمه ما فارق. وهكذا نعيم مجمر صاحب أبي هريرة لازمه 20 سنة حتى توفى الله أبا هريرة. وذاك ما استفاد من الاستفاد من العلم إلا بالملازمة والصبر عليه، بل يصبرون حتى على شدتهم. كان بعض المشايخ قد يكون شديدا، وهذا قد ذكر الخطيب وغيره عن أعمش وشد، ذكر شدته على الطلبة، حتى ذكر في سيره أنه كان يربط كلبا عند الباب ينهر الطلبة وينبح على الطلبة. قال فجاءوا مرة فوجد الباب مفتوحا ولم يجد الكلب، فدخلوا فإذا أعمش يبكي. قال ما يبكيك يا شيخ؟ قال لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ومع ذلك صبر. حتى قال بعضهم كان الأعمش يقول للطلبة، يقول لا يمنعنكم شدتي لا تمنعنكم عن أخذ علم الحديث عندي، فإنه سيفوتكم علم كثير. ولك الصبر على شدة الشيء. بل بعضهم كان قد يضرب ويصبر، ولك والله الشيخ قال لي كذا، الشيخ نهرني. واليوم بعض الناس هكذا يعيش مع الشيخ كما يعيش مع أحد أصحابه، نهره، غضب عليه، عنفه في هذا، خلاص ترك الحلقة ومشى. هذا لا يفلح. وقصة الإمام أحمد رحمه الله ويحيى بن معين وحمص صر رمادي مع الحافظ بن عيم رحمه الله فضل بن دكين مشهورة. لما أراد يحيى أن يختبر الشيخ ورجع من بغداد وعرض عليه الحديث، قال عرض عليه 10 حديث من حديثه، ثم أدخل عليه حديث آخر. طبعا كل حديث يقول أعرفه، نعم حديث، ثم أدخل حديث آخر فقال لا ليس من حديث. ثم عرضوا عليه 10 أخرى من حديث، ثم أدخل حديث آخر فقال ليس من حديث. فتفطن أبو نعيم بأن يحيى جاء ليختبر، فنظر الإمام أحمد رحمه الله قال أما أنت فأجل من تفعل ذلك، وننظر الأحمد منصور رمادي فقال أما أنت فأقل من تفعل ذلك، ولا أظن أن فعلتك يا يحيى. وكان على الباب فأخرج رجله فرفس يحيى فسقط على الأرض. شيخ يرفس التلميذ حتى يسقط. ماذا قال التلميذ يحيى؟ قال رفسته أحب إلي من سفري. وكان قد سافر من العراق إلى اليمن لنقي عند الرزاق، رفسته أحب إلي من سفري، لأنه علم أن الشيخ متقن. الشاهد أن الإنسان لابد أن يصبر، من غير صبر لن ينال علما. المسألة الخامسة في هذه المرحلة ترك العجلة. لابد طالب أن يترك العجلة، لا يتعجل. العلم لا يؤتى بالعجلة. بعض الناس وده على طول مباشرة يصير متقن ويصير كذا، خلاص يبدأ وده، يعني منهم من يقصد وجه الله ومنهم من يريد الرفعة والرياسة. وذاك من تعجل فلينظر، إما أن يكون عن سوء نية أو يكون عن إيش؟ عن خطأ. الإنسان لابد أن يتأنى ويترك العجلة، فإن العلم كالبناء. ولذلك أهم ما ينبغي أن تحرص عليه البناء هو الأساس. فإن كان أساسه متين أمتين استطاع أن تبني عليه. وكلما قوي الأساس كلما عظم البناء، ولذلك كلما كان البناء ضعيفا كلما عجزت أن تبني أكثر إيش؟ من دور مثلا. فهكذا العلم. وذلك العلماء كانوا يحرصون على التأني ويأخذون العلم شيئا فشيئا ولا يستعجلون. بعض الناس مستعجل وده يخلص كتاب بسرعة، وده يخلص ينتهي من كتب، يدرس كل الفنون في فترة بسيطة، هذا لا يحصل شيئا، ترسخ فيه قدمه. ومن ترك العجلة ألا ينتقل من كتاب إلى كتاب أوسع من حتى يتقن الأول. الناس خلاص درسوا هذا يريد أن ينتهي بسرعة في كتاب التوحيد حتى ينتهي منه، نقول لا تنتقل إلى كتاب مختصر إلى أوسع من حتى تتقنه. وقد يحتاج الإنسان يكرر نفس الكتاب، قد نفس المتن يكرر عليه مرة ومرة حتى يتقنه، ثم إذا أتقنه وضبطه وانتقل ما بعده. إذا ترك العجلة أمر مهم جدا. يقول الزهري رحمه الله يقول زهري يونس وهو يوصي يونس تلميذه يونس ابن عبيد رحمه الله يقول يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية فأيها أخذت قطع بك قبل أن تبلغه ولكن خذه أي العلم مع الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة العلم فترة قصيرة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي تأخذ علم جملة يذهب عنك جملة لكن خذه شيئا فشيئا تأنى واصبر ولا تستعجل لا تستعجل هذه قضية مهمة قضية السادسة متعلقة بها المرحلة الانضباط في الفتوى والاختيارات وأنت في الطلب كن منضبطا لا تكن تباعا للشواذ والأقوال الغريبة طالب العلم في أول طلبه يأخذ مشهور من أقوال العلماء ومن ما يفتي به العلماء المعاصرون فيأخذ المشهور وهو في أول الطلب يعني مثلا في عصرنا هذا فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه والألباني وابن باز وابن فوزان هذه فتاوى مشهورة وتداول بين الناس فلا تفارق هذه الفتاوى وأنت في بداية الطلب وتأتي بالأقوال الغريبة والشاذة التي ليس عليها فتية وتقول الحق وكذا والحق وأنت لم تضبط المسائل بعد ولكن من علامات أو من أخطاء التي يفعلها الطلبة أنهم يتتبعون أحيانا بعض الشواذ من الأقوال وهذا ليس سبيل أهل العلم ليس سبيل أهل العلم بل سبيل أهل العلم أنهم ينضبطون لا يعني أنه يتبين له الحق يتركه لا الحمد لله العلماء الذين نتكلم عنهم من أئمة السنة ومن أكثر الناس اتباع الحق نحن لا نتكلم عن ناس مقلدة نتكلم عن ناس محققين فيأخذ ما اشتهر عند العلماء المحققين من عرف وتعظيم الدليل ثم بعد ذلك مكنه الله في العلم وقويت وضبط مسائله ورسخت قدمه فيه له بعد ذلك يشاء أن يختار حتى لو قولا غير مشهور ولذلك تبني الأقوال الشاذة والغريبة وغير مشهورة هذا من أسباب قد تكون دلالة على سوء النية وقد تكون دلالة على الخطأ في المنهجية فالإنسان عليه في الطلب أن يلتزم الأقوال المشهورة ولا يذهب إلى الشواذ والغرائب واليوم بعض الناس خاصة في تويتر يأتي بالشواذ وأقوال غريبة قرأ كتاب كذا وقرأ لابن حزم حتى كان بعض المشايخ يقول لا تجعل ابن حزم في أول من تقرأ ولا في آخر من تقرأ هو الشوكان يعني لا تجعل من تقرأ أول كلام كان ابن حزم ولا تجعل في آخر من تقرأ لأنك إذا قرأت في أول ما تقرأ ابن حزم نسف لك ما بعده ولم تنشط قراءتي لأقوال أخرى وإن جعلته آخر نسف كل ما قبله ولكن اجعل ابن حزم ما بين تقرأ قبله ثم ابن حزم ثم بعده ابن حزم من قرأ كتابه وعلم كيف قوة حجتي وأيضا إيش قوة لسانه وقد يبهرك قوة لسانه فتظن أن الحق معه فالشاهد الإنسان يكون منضبطا لا يتبع الغرائب والشواذ والأشياء إنما يكون منضبط ولذلك العلماء ما عرفنا عنهم في تاريخهم أقوالا شاذة وغريبة وقل ما تجد العالم يرجع عن قوله قليل قليل هذا الشيخ باز رحمه الله سبرتم الفتاوي اللي كان يفتيها وهو ابن 27 سنة هي نفس الفتاوى اللي يفتي بها وهو ابن 90 سنة ما غير الفتاوى إلا شيء يسير كان منضبطا ما عرفنا عن هؤلاء العلماء أنهم اقتروا أقوالا غريبة وشاذة وبدأ يشذ اليوم من علامات أهل الانحراف الشذوذ في الفتوى تجد بعض الشباب اليوم مع طلبة العلم يشذ ويأتي بأقوال غريبة وتنتشر والمشكلة أن الطلبة يتعصبون لها وينشرونها ويدافعون عنها هذه علامات الريبة على طالب العلم أن يختار الأقوال الغريبة والشاذة ينبغي أن يكون يسلك هذه الجادة السلك العلماء يسلكها فإن رسخت قدمه وراء شيئا بعض الناس يحتاج يقول والله الألباني له بعض الأقوال قلنا نقول له إذا كسرت مثل الألباني في العلم والمنزلة فقلت مثل ما قال هو أما وأنت بداية الطلب فهذا لا يليق به نحكم إن شاء الله بعد ذلك الحمد لله نأتي الآن المرحلة الثالثة وهي مرحلة ما بعد الدرس ما بعد طلب وحضور الحلقات حضر سنة الدروس ورجع إلى بيته ما الذي ينبغي عليه أو ما هي المنهجية التي ينبغي نسلكها الأمر الأول والمهم هو أن يكون عاملا بما علم وهذه قضية مهمة جدا طالب العلم من حسن نيته أن يقصد العمل، ليس أن يعلم ليعلم فقط المعرفة، وإنما يريد أن يتعلم ليعمل وليدعو. وذلك يقول الشافعي رحمه الله: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ليس أن تكون محفوظا، بل أن تنفع، أن تنتفع به. والله جل وعلا قد قرن الإيمان بالعلم، من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهكذا تجد العمل مقرونا بالعلم، مقرونا بالإيمان، لأنه ثمرة الإيمان وثمرة العلم. وقال جل وعلا مؤكدا ذلك: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. إن بعضنا قد يؤتى العلم لكن لا يؤتى إيمانا ولا تقوى ولا عمل. فذكر الله هذين على سبيل التأكيد. والذين قال الذين أوتوا العلم والإيمان، أي علموا فآمنوا وعملوا وطبقوا. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى: إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية، هذا هو العلم. أما أن يعلم الإنسان ثم لا يجد أثرا على ذلك ولا يعمل بعلمه، فهذا أحد أسباب ذهاب علمه. وقال الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل إذا طلب الحديث العلم لم يلبث أن يرى ذلك في بصره، فيغض بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلاته وزهده، فيرى الناس أثر العلم على هذا. وقال: وكيع كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وجاء عن علي رضي الله عنه قال: أن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل. وذاك العمل بالعلم كلما استفاد شيء طبقه وعمل به من أكبر أسباب ثبات العلم. الأمر الثاني المراجعة والمذاكرة، هذه قضية مهمة. لا يمكن أن يكون ضابطا، نحضر دروس، يحضرون دروس ويقرؤون، لكن قليل من الناس من يضبط المسائل ومن ترسخ قدمه فيها. لماذا؟ لأنهم لا يذاكرون ولا يراجعون ولا يتحفظون المسائل. وهذه قضية قد تكون نادرة بين طلبة العلم إلا ما رحم ربه. فقضية المراجعة لما درسه وأخذه في الدرس ومذاكرة ذلك من أهم الأمور. لا بد لطالب العلم بعد انتهاء من الدرس أن يذاكر ما استفاده من المسائل، وأن يرتبها، وأن يتحفظها تحفظا، وأن يعرف المسألة ودليلها، بل أن يلخص ما أخذ الدرس اليوم في فقه الطهارة، يلخص ما استفاده، يعرف ما استفاده ودليله، حتى يلخص ويراجع، فلا يأتي الحلقة الأخرى إلا وقد ضبط ما أخذه في الدرس السابق، فيكون ما يأخذه جديدا مبنيا على أمن قد استقر وتحفظه. وإذا كان العلماء يجلسون يتدارسون العلم ويتذاكرونه. وقال أبو سعيد الخدري رحمه الله رضي الله عنه: تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث. وقال المزي رحمه الله صاحب تحفة الأشراف يقول: حياة العلم مذاكرته. إذا تحيي العلم لا بد أن العلم من مذاكرته. ويقول عثمان بن عبد الله: كان الحارث العكري وأصحابه يتجالسون بالليل ويذكرون الفقه. وقال أيضا الخطيب بغداد رحمه الله يقول: كان ابن شبرمة والمغيرة والحارث العكري والقعقاع بن زيد وغيرهم يسهرون في الفقه، يسهرون الليل في مذاكرة المسائل الفقهية. قال: فربما لم يقوموا حتى يسمع نداء بالفجر وهم يتذاكرون المسائل. وهكذا كان المحدثون يذكر أحدهم الإسناد فيذكر الآخر متن، ويسأل عن ويذكر المتن ثم يشرده الآخر، وهلم جرا. والزهري رحمه الله كان معروفا بذلك، كان يقول رحمه الله: آفة العلم النسيان وترك المذاكرة. هذا آفة العلم، لو تجد بعض الناس يطلب ما استفاد شيء، ما السبب؟ نسى ولم يذاكر ففاته العلم وذهب عنه. وذا كان الزهري رحمه الله إذا لم يجد أحد يذاكره يوقظ جارية له بالليل، يوقظها ويقول: حدثني فلان، حدثني عن فلان، تقول: مالي ولي فلان، دعني أنا. وهذا معروف. وقصة الثوري رحمه الله لما تخفى، لما أراد بجعفر المنصور أن يوليه القضاء، فتخفى عنه وذهب إلى عبد الرحمن المهدي تلميذه، وصار متخفيا. متخفي لابد أن يتقي، لابد أن يذاكر، ماذا يفعل؟ فقال لعبد الرحمن المهدي: ابعث لي أحد أصحابك وذاكره الحديث حتى لا ينسى. فبعث له يحيى بن سعيد القطان، وكان أول مرة يلتقي الثوري بيحيى بن سعيد القطان، فذاكره. فلما خرج قال الثوري لابن مهدي: قال: لقد جئتني بشيطان ولم تأتني بإنسان. أي لما رأى من قوة حفظ يحيى بن سعيد القطان أعجب به جدا. الشاهد العلماء كانت هذه طريقتهم. وذلك يقول خليل بن أحمد رحمه الله يقول: ليس العلم ما حوى القنطر، ما العلم إلا ما وعاه الصدر. هذا العلم ما وعاه الصدر، ليس ما دون. والله عندي علم، وين عين علمك؟ يسأل مثلا يقول: أصبر خلنا نرجع حق الكتاب. ما العلم إلا ما حواه صدر. وقال الشاذكوني: ليس العلم إلا ما دخلت به الحمام. هذا العلم اللي يدخل معك الحمام، أي اللي يكون محفوظا راسخا في القلب. وإنما الكتاب يكون مرجع عند النسيان، إذا احتاج الإنسان يرجع إليه فيكون هو رأس المال. والنفقة أي النفقة ما يحفظه الإنسان. إذن المذاكرة مهمة، يأخذ الطلبة بعد الدرس ثلاثة أربعة يأخذون لهم حلقة يذاكرون ما الذي استفادوه ويدون ويلخص، عندنا ملخصات حتى إذا انتهى من كتابه إذا قد لخص ما استفاده وأتقنه، فلا يذهب إلى درس أوسع منه إلا وقد ضبط ذلك ضبطا وعرف المسائل وأدلتها والأقوال المخالفة فيها ووجه الدلالة وغير ذلك من هذه الأمور. من المسائل المهمة أيضا متعلقة مسألة الثالثة في هذه المرحلة، ضبط المسائل. لا بد الإنسان يحرص أن يضبط المسائل ويراجع الشيخ إذا أشكل عليه شيء، لا تجعل شيء يفوت عليك، اضبط. ليس تسمع فقط بل لا بد من الضبط. ضبط المسائل وفهمها فهما صحيحا من أهم ما يرسخ العلم في القلب. فلا بد أن يتصور مسألة تصورا صحيحا، يعرف صورة المسألة ثم يعرف الحكم فيها ثم يعرف الدليل ثم يعرف وجه الدلالة ثم يعرف إيش ما عارضها إن ذكر الشيخ ذلك والرد عليه، ويعرف منشأ الكلام في هذه المسألة وما المرجع ترجع إليه. إذن لا بد أن يضبط الإنسان، يضبط المسألة ويعرف وجه الدلالة والدليل وما شابه ذلك. ولذلك الضبط يكون أولا بفهم المسألة، فإذا استشكل عليه شيء سأل الشيخ، وذاك السؤال يأتي لما استشكل، والسؤال الشيخ يدل على الحرص على الفهم. فما استشكل يسأل إما في الدرس أو بعد الدرس يلتقي به ويسأله حتى يضبط المسألة، ثم إذا ضبطها ذاكرها وراجعها حتى تكون محفوظة لديه. قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنه ترجمان القرآن وحضر هذه الأمة، قيل: أن أصبت هذا العلم؟ كيف أصبت هذا العلم؟ فقال: لسان سؤول وقلب عقول. لسان يسأل وقلب يعقل ويفهم، وكل ما لم يفهمه سأل حتى يعقله. وقال مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. الإنسان يستحي ما يتعلم، والذي يستكبر أن يسأل لا يتعلم. ولذلك معرفة مأخذ المسألة ومنشأ الخلاف فيها أمر مهم جدا، ولكن لا بد أن يضبط. والضبط يعرفك ما الذي تستمع في هذه المسألة بتلك وما الفرق بين هذه وهذه. أضرب لكم بعض الأمثلة. العلماء ذكروا في كتب الفقه مسألة هل تحيض الحامل أم لا تحيض، ومنهم من قال الحامل لا تحيض ومنهم من قال الحامل تحيض. وكثير من الناس يظن أن المسألة الخلاف في الدم الذي ينزل على المرأة، ليس كل دم ينزل على الحامل هو الذي تكلمت العلماء. مراد العلماء بالدم الذي يراه هل تمكث وتمتنع من الصلاة والصيام هو إذا نزل الدم على الحامل في وقت حيضها على صفته، لا أن الدم ينزل ما من حامل لو ينزل عليه دم. ولكن من لم يضبط المسألة ربما لم يتصور تصورا صحيحا. ولذلك الإنسان لابد أن يعرف حتى منزع الخلاف في المسألة وأين أصلا. مثال ذلك حديث قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا ظاهر حديث نص في أن كل شيء لم يقسم فيه شفعة. إنسان رجلان يملكان أرض مشاعة غير مقسومة، وراد أحدهم أن يبيع للشريك أن يأخذ الجزء الذي باعه ممن اشتراه. العلماء تكلموا هنا ما الذي يصح فيه الشفعة ما الذي لا يصح، فتجد بعضهم قال الذي يصح فيه الشفعة هو كل ما لم يقسم من الأرض والبيوت، وأما الأمور منقولة كالإبل والبقر وغيرها والمنقولات والجواهر هذه لا شفعة فيها. ومنهم قال الشفعة في كل شيء. من أين ماذا اختلفوا؟ ما هو منشأ الخلاف؟ منشأ الخلاف هو ما هو معرفة الضرر الذي أراد الشرع رفعه بالشفعة. فمنهم قال أن الضرر الذي أراد رفع الشرع رفعه وجعل الشفعة فيه الضرر هو المقاسمة، أي أن يكون الشريك يبيع نصيبه ثم يأتي آخر الجديد يطلب من الشريك أن يقاسمه، ولذلك جعلوا هذا في كل شيء يقبل قسمة. وأما الآخرون قالوا لا، ليس الضرر هو القسمة، هو طلب القسمة، الضرر هو المشاركة. الإنسان قد يقبل بهذا الشريك لكن قد ما يقبل بالآخر، ولذلك أجاز الشفعة في كل شيء. فالإنسان إذا لم يعرف أصل المسألة لماذا اختلفوا لن يعرف لماذا اختار هذا القول هذا ولماذا القول وما هو القول الصحيح.
ولا بد ان يعرف ما الذي تجتمع فيه المسائل وما الذي تفترق فيه المسائل. ما الفرق بين الشهاده مثلا والروايه؟ ايش الفرق بين الشهاده والروايه؟ لما يتكلم علماء مثلا على قضيه ان لو شهد شاهد في رمضان هل يكفي شهاد شاهد واحد؟ يجب على العلماء يقول هذا من قبيل الروايه وهذا يقول من قبيل الشهاده. ان قلنا انه من قبيل الشهاده فيشترط له اثنان، وان قلنا من قبيل الروايه فيشترط له ايش؟ واحد موثوق في دينه. فلا بد ان نعرف الفرق بين الشهاده والروايه، لان بعض المسائل قد تبنى على مثل هذا، وبعض الكتب تعتني بهذا مثل كتاب الرشد رحمه الله بدايه المجتهد يتكلم عن منزع الخلاف المساله، لماذا اختلف العلماء؟ سبب اختلاف هو هذه المساله. ولذلك اذا لم يعرف الانسان اصول المسائل وكيف ترجع وما المرجع فيها لن يضبط الخلاف فيها ولن يعرف القول الصحيح تماما. ومن هنا جاءت اهميه ان يضبط الانسان المساله. مثال ذلك، ما الفرق بين ملك المنفعه واباحه المنفعه؟ يعني هذا رجل أجر داره من رجل، هل يجوز للرجل الجديد اللي أجر الدار أن يؤجرها لآخر وآخر أعار داره لآخر؟ واحد أعار داره إلى رجل وآخر أجر داره. يقول العلماء يجوز للمستأجر هذا أن يؤجر إلى من كان مثله، والمعار لا يجوز. لماذا؟ قال لأن المؤجر المستأجر يملك المنفعة، فإذا ملك المنفعة العين جاز أن يسير بنفسه وبغيره. اما المستعير فهذا قد ابيحت له منفعه، واباحه المنفعه ليست لك المنفعه. فالشاهد انا اقصد من هذا من ضمن الامثله ان الانسان لابد ان يضبط المسائل ضبطا ويعرفها حتى يستطيع ذلك ايش ان يقيس ويعرف ما تختلف فيه. ومن هنا جاءت بعض الكتب المتعلقه بالاشباه والنظائر، وعمر رضي الله عنه قال لموسى الاشعري قال اعرف الاشباه والنظائر وقس الامور برايك. فتاتي مساله ليس فيها نص ولا اثر فيحتاج أن يقيسها، فإذا لم يعرف إيش منزع الخلاف والعلل في الأحكام ما استطاع أن يقيس. ومن هنا ألف العلماء بعض الكتب متعلقة بمثل هذا كالفروق القرافي والكرابيسي وغيرها من هذه الكتب. المسألة الرابعة المتعلقة بهذا تدوين الفوائد وتلخيص الأبواب. لا بد لطالب العلم بعد الحلقة بعد الدرس أن يبدأ أن يكون له آلية ومنهجية في تدوين الفوائد والتلخيص. من المهم جدا ان يكون طالب العلم مرتبا في طلب العلم، كل ما حصله في الدرس يبدا يرتبه، كل ما قراه يرتبه. واذا بعضنا قد يقرا ويقرا ويقرا ويحضر ولا يجد نفسه قد حصل شيء، قد تشتت العلم في ذهنه. لماذا؟ لانه لم يرتب امره، فتشتت المعلومات. ومن هنا جاءت اهميه ان يدون الانسان، خرج دون، اجعل لك ملخصات. وكان بعض العلماء إذا قرأ كتابا لخصه، ذكر ملخصا له، ويحضر من الدرس يلخص كتاب التيمم شروطه ويبدأ يلخص، وقد يشجر أحيانا يعمل الشجرة كل واحد فيها تدليلها، ثم يجعل الملخص عنده يذاكره حتى إذا انتهى من الكتاب وإنه قد أتقنه وضبطه. فهذا مهم جدا. ما الذي استفدته؟ قد تستفيده فائدة خارج عن حدود الدرس، وقد ترجع إلى كتاب يكلفك الشيخ فتجد فائدة خارج عن الدرس. كيف تدونها؟ كيف تستفيد منها؟ العلماء قد ذكروا كثيرا من هذه الأمور. ربما نأتي المسألة الأخيرة المتعلقة بالقراءة الحرة. طالب العلم يحتاج إلى قراءة، نعم الأساس هو الدروس لكن يحتاج إلى قراءة، ولكن لا يقرأ إلا ما يحسنه. وهناك من الفنون ما يستطيع أن يقرأ فيها مثل التاريخ والسير والتفسير، ايضا يد المختصرات يقرا فيها وما شابه ذلك. وكذلك الفنون التي اتقنها، قرا شرح له الواسطيه واتقنها، يمكن يقرا بعض شروح الواسطيه كتاب وكتابين وبعض المسائل المتعلقه والكتب المناسبه للمستوى الذي هو فيه فيقرا. وقد يقرا في الكتب فوائد مختلفه متنوعه، قد يقرا في السيره ويقرا في زاد المعاد ويقرا في بعض الكتب التواريخ ويجد فيها فوائد ومسائل، قد تكون مسائل فقهيه ومسائل اصوليه. فلذلك لا بد لطالب العلم أن يكون عندهم منهجية في تدوين الفوائد التي يستفيدها أثناء قراءته. فمن ذلك مثلا أضرب لكم طريقة، وليس هناك عدة طرق، أن طالب العلم يجعل له ملخصات، دفتر كلما قرأ كتابا يدون فيه يفهرس الكتاب، والله مسائل تصحيح حديث، أصول فقه، مسائل فقهية، فوائد تربوية، آثار عن السلف، مسائل عقدية. ثم كل ما قرأ الكتاب إذا أتى الفائدة يدونها خلف الكتاب، فائدة كذا صفحة كذا، فائدة كذا صفحة كذا. انتهى من الكتاب، الآن نقل هذه الفوائد إلى تلك ذلك الدفتر. العقيدة ذكرها في العقيدة، والفقه ذكره في الفقه، والحديث ذكره في الحديث. صح، قرأ بكثير في التفسير بكثير، قرأ أنه صح حديث، وذكر مسألة فقهية، وذكر مسألة تاريخية، وذكر قضايا. هذه يحتاج إذا ما ثبتها ودونها قد تضيع عنه، وقد يعشر عليه الوقوف عليها، لأن هذه الفوائد في كتاب تفسير، ليس في مضان المسائل. فالشاهد أنه ينقل هذه الفوائد بعد الكتاب إلى هذا، ثم إذا اجتمعت عنده فوائد يفهرس، يعني لو سمع عنده أكثر من فوائد عقدية يبدأ في نفس هذا الكتاب يفهرس فوائد العقائد فيرتبها. قد يأتي مسألة كلام لله عز وجل فيقول صفحة 7، ذكر فائدة صفحة 7 من دفتره، صفحة 10، صفحة 20، صفحة كذا. فإذا أتى بعد مدة وهو قد حصل فوائد كثيرة، فإذا أراد أن يشرح أو أن يكتب يرجع لمسألة الصوت لله عز وجل، فيفتح وإذا عند الصوت كتاب كذا وتفسير كذا وكتاب فلان وفلان وفلان، قد تكرر على المسألة فيجمع علما كثيرا، ويجمع فرائض وفوائد في غير كتب العقيدة. العقيدة يستطيع الرجوع، لكن هذه فوائد عقدية في غير كتب العقيدة، فوائد في التفسير في غير كتب التفسير، فوائد في الفقه في غير كتب الفقه، فيحتاج إلى أن يدونها ويرتبها. وكان بعض المشايخ إذا قرأ كتابا لخصه، يذكر الكتاب، مضمون الكتاب ما هو، منهج المؤلف، ميزات الكتاب، المأخذ على الكتاب، ويذكر الكتاب إجمالا، حتى لو رجع بعد ذلك وإذا عنده ملخص يعرف الكتاب، ما الذي يتكلم عنه الكتاب، ما هي الفوائد، من امتاز به، طريقته. وهذا أيضا تدل على إيش؟ على حرص طالب العلم على الاستفادة. وذلك الإنسان إذا لم يكن له منهجية في تدوين الفوائد والقراءة، وإلا قد تجده يقرأ ويقرأ ثم يتضيع عليه فوائد كثيرة وفرائد جمة لا يدونها. طبعا هناك أمور كثيرة في الحقيقة، لكن عموما المهم في القراءة أنك لا تقرأ شيئا أرفع منك. بعض الناس يقرأ يحفظ كتاب في مثلا في الفقه، مثلا منهج السالكين أو مثلا عمدة الفقه، ويسمع شرحه ثم يفتح المغني ويفتح الكافي ويفتح المقنع، الكتب المطولة التي فيه فروع كثيرة جدا، ويبدأ يقرأ صفحة وراء صفحة. الفقه لا يقرأ هكذا، الفقه ليس كالتاريخ غير يمكن تقرأه سردا، وإنما الفقه يحتاج إلى 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 تثبت. أضبط الفقه كتاب، كتاب ثاني والثالث، فإذا ضبطته هذا قد يقرأ للمراجع أحيانا أو بحث المسائل، قد يحتاج مسألة معينة فيقرأ في المطولات في هذه المسألة حتى يضبطها، أو تقرأ على شيخ متقن كتب مطولة. إذا ضبط الفقه، ليس الفقه نقرا المغني كما نقرا كتاب التاريخ ولا كتاب في التفسير، ليس هذه طريقة أهل العلم. وسيقرأ ولن يحصل شيئا. فالشاهد الإنسان لابد يكون عنده شيء من المنهجية في هذا، يعني هذه بعض المسائل المتعلقة بالمنهجية. وكما ذكرنا هذا الموضوع طويل وفيه فروع كثيرة جدا، وأنا أنصحكم أفضل ما كتب في الحقيقة في هذه، أو من أنفس ما كتب، كتاب الشيخ عبد السدحان معالم في طريق أو في طريق الطلب، هو كتاب نفيس قد حوى فرائد كثيرة جدا قد لا تجدها في غيره من الكتب. فأنا أحرص الشباب على قراءة كتاب الشيخ عبد السدحان معالم في طريق أو في طريق الطلب أو نحو هذا بس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، سؤالين يسألون. طيب، يقول ما أبرز الصوارف عن العلم في هذا العصر؟ الصوارف هذه محاضرة كاملة، معوقات طلب العلم والصوارف هذه محاضرة كاملة، ونوجهها إن شاء الله نعقد محاضرة فيها. غير سؤال سريع. القرآن أهم الأمور. الإنسان إذا كان في صغره يبدأ يحفظ القرآن، هذا طريقة العلم. لكن إذا كبر وبلغ واحتاج أن يتعلم، يقرأ ويحفظ، يقرأ ويحفظ، لا يترك العلم وهو يحتاج إلى العلم قد بلغ وقد جرى عليه القلم ويمكث بالقرآن، بل يقرأ ويحفظ. لكن إذا كان الشاب صغير في أوله يركز على القرآن ويعطى حصة. آخر سؤال اللي هو طبعا أكيد لو قاتل يعني القراءة هذه لوحدها يبيلها محاضرة كاملة، محاضرة كاملة، يختار وقت مناسب، الوقت الذي يصفى به الذهن كما قال العلماء، يختار حتى البطن يحتاج الإنسان ما يقرأ أيضا بعدما يأكل، يبدأ يقرأ في مسائل مهمة أو مسائل تحتاج إلى إعمال الذهن، وأمتى يقرأ. يعني هذه مسألة القراءة أنا ذكرتها إجمالا هكذا، ولا كل كما ذكرنا كل نقطة تحتاج إلى شيء من البسط، لكن هذه إشارات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن